بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. لأن صلاة الجماعة واجبة فتكون طاعتها في ترك صلاة الجماعة معصية لله، ولا يجوز أن تطاع في معصية الله. ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع عن إجابة صلاة العشاء الأذان: إن منعته أمه عن إجابة ذلك، عن إجابة النداء لصلاة العشاء لا يطيعها، لا للعشاء ولا للفجر ولا لسائر الصلوات، إلا إن كانت هناك مهلكة، خوف مهلكة، فيجوز له هو أن يتخلف عن الجماعة للعذر. وقد تخلف عتبان بن مالك لحصول السيل بينه وبين مسجده الذي كان يؤم الناس فيه، ولأن هناك ليس له قائد يلائمه، هذا خشية المهلكة، يسقط في مكان يقع فيما يضره، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لي ما يتوقع من الضرر. وتقدم الكلام على الحديث بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفي هذا الحديث هو الذي تقدم. وإنما الشاهد منه أنه يجوز الحديث بين الإقامة وبين دخول الإمام والمأموم في الصلاة، وأيضا لا بأس بالفوت، يجوز الفوت بينهما، فوت الزمني بمقدار ما يتحدث الإنسان مع صاحبه. ويعلم من هذا أيضا أن ما يحصل من الحديث الذي يحتاج له في المسجد حديث الشخص مع صاحبه لا محذور، إلا إن حصلت هيشات، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق: إياكم وهيشات الأسواق. والجمع بين حديث إياكم وهيشات الأسواق وبين هذا الحديث المأذون بالكلام فيه للشخص الإمام مع المأموم أو المأموم مع المأموم فيما إذا لم يحصل ارتفاع أصوات وضجة، وكان وفيما إذا كان لأمر لحاجة، كان ذلك لحاجة لأمر يحتاج أن يتكلم فيه. والأصل عدم الكلام في المساجد في غير ذكر الله، لقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله. فيكون الكلام في غير ذكر الله مما لا بد منه لحاجة وبضوابطه وحدوده، لا للاسترسال في بيع ولا شراء، ولا فيما تضاع فيه الأوقات، ولا غيبة ولا نميمة، وغير ذلك ما ينهى عنه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مقصود البخاري بهذا الباب، أي الترجمة المذكورة، أن الجماعة واجبة للصلاة، ومن تركها لغير عذر وصلى منفردا فقد ترك واجبا. وهذا قول كثير من السلف منهم الحسن، وما حكاه البخاري عنه يدل على ذلك. وروي بإسناده عن عطاء في الرجل تحبسه أمه في الليلة المطيرة المظلمة عن الصلاة في جماعة، خوفا عليه أن يخرج بين الظلمة وبين المطر حالة حصول الدحض والزلق. المظلمة عن الصلاة في جماعة قال: أطعها. وهذا لا يخالف فيه الحسن، لا يخالف فيه الحسن، فإن الحسن أفتى بعدم طاعة الأم في ترك الجماعة في غير حال العذر، يعني روايتان وفتوى الحسن تكررت أو اختلفت في الظاهر. فتوى لا تطعها لمن سأله إن منعته أمها من العشاء في جماعة شفقة، قال لا تطعها، هذه مطلقة فيما لم يحصل عليه ضرر. فتوى أطعها، وكلاهما للحسن، هذه فيما إذا قيدت بضرر وخشي عليه الضرر على ما تقدم ذكره. وهذا لا قال وهذا لا يخالف فيه خالف فيه الحسن، فإن الحسن أفتى بعدم طاعة الأم في ترك الجماعة في غير حال العذر، وعطاء أفتى بطاعتها. هذه الفتوى الأخيرة لعطاء والأولى للحسن. في ترك الجماعة في حال العذر المبيح ترك لترك الجماعة، وعطاء موافق للحسن في القول بوجوب الجماعة. الجماعة واجبة على الصحيح، صلاة الجماعة واجبة، والقول بأنها سنة قول مرجوح، هي من أعظم شعائر الدين. إذا كان شيخ الإسلام يرى صلاة العيد واجبة ويعلل ذلك بالأمر وبقوله لأنها من أعظم شعائر الدين، فهذه أولى وأجدر، من أعظم شعائر الدين صلاة الجماعة. قال ابن المنذر: ومن كان يرى أن حضور الجماعة فرض، عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو ثور. قال: وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. أيضا من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهنا السنة الطريقة، أي صرتم ضالين مخالفين تاركين لواجب. وأخرجه أبو داود بنحوه وعنده ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، أي طريقة نبيكم. ثم ساق عن بعض الفقهاء أنه يقول أنه لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا لا يجب عليه الإعادة، ونص عليه الإمام أحمد. هذه رواية عن أحمد، وإلا هناك رواية أخذها شيخ الإسلام أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومن ترك صلاة الجماعة لغير عذر لا تصح صلاته، لحديث لا صلاة من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. هذا القول مرجوح الذي قاله شيخ الإسلام وبعض الحنابلة، والصحيح أنها تصح صلاته وتجزئ صلاته مع الإثم، إثم ترك الجماعة، لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاته في بيته وسوقه 27 درجة. دل هذا أن صلاة المنفرد صحيحة وأن صلاة الجماعة أفضل. وعلى ذلك جمهور العلماء هو الصواب أنها صحيحة مع الإثم، صلاة المنفرد صحيحة مع الإثم. والإمام البخاري لا يقول هنا بالشرطية، يقول بالوجوب، وجوب صلاة الجماعة، في الباب الآتي الذي سنقرأه إن شاء الله. الشاهد أن القول بوجوبها هو الثابت، والقول بشرطيتها قول عدد من أهل العلم وهو مرجوح. هذه الأبواب آخر كتاب الأذان فيما يذكر الحافظ وما يتعلق بها من إجابة النداء. ولما فرغ الإمام البخاري من أبواب النداء وما يتعلق به وإجابته وفضله، دخل في أبواب أو في باب وجوب صلاة الجماعة، وذكر عن الحسن وأنها تقدم إجابة النداء للجماعة على طاعة أمه، فإذا كان طاعة أمه واجبة ماذا ستكون صلاة الجماعة؟ أوجب، تكون أوجب، تكون أوجب حتى وإن كانت عن طريق الشفقة عليه. وأما قول عطاء إنه لا يجيبها أو إنه يطيعها في ذلك، فهذا فيما لا ضرر عليه من أو فيما يحصل عليه من ضرر إذا خرج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني يدعى للصلاة، فإن هذا إشعار بدخول وقتها، والذي ما يجيب هذا النداء يكون حكمه ما سيأتي. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، وفيه الاستنابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد يستنيب غيره. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ولا يستدل بهذا على عدم وجوب الجماعة، بل هذا من أدلة وجوب الجماعة، لأنه لا يحصل التحريق لبيوت المتخلفين إلا على أمر مهم من أعظم الواجبات. وبعدها أحرق عليهم، معناه أحرقهم، أحرق بيوتهم عليهم، وهذا فيه أنه يقتلهم بالنار. هذا الهم منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا الهم منسوخ بالمنطوق الذي تقدم ذكره، لأن الهم نوع من أنواع السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من الشرع، القول والفعل والهم. وقوله: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، صار ذلك سنة يصومه المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه وهم عليه. وقوله: لئن لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين، كان فعل ابن الزبير في نقضها وجعلها على أساس إبراهيم هو الصواب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأمثلة ذلك جملة أن الهم يعتبر من ما يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، نظير السنة التقريرية الفعل والفعلية. وأرفع السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية، فإنها أنص في الموضوع، ثم يليها الفعلية، ثم التقريرية: أكل الضب على مائدته وهو ينظر ولم يحرمه. وأما الفعلية: صلى على المنبر والناس يرونه، وغير ذلك كثير: خذوا عني مناسككم. ثم الهمية، كونه يهم بأمر أنه سيفعله ثم يوافيه الأجل قبل ذلك، أو يحول بينه وبين ذلك حائل، كما هو في قصة الكعبة، خشية أن يحصل للناس ارتداد واشتباه، لا سيما من الذين هم مسلمون جدد. منهم من استدل به على أن الجماعة ليست واجبة، قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمله الخطاب، وهو يقول: أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة وأحرق عليهم بيوتهم، فهو نفسه سيترك الجماعة في ذلك الحال، ولو كانت واجبة كان أحق من يقيم أمر الله عز وجل في ذلك، فما خالف إلا لبيان أنها ليست واجبة وأنها سنة. الجواب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف، يعني ترك الصلاة بأصحابه صلاة العصر، وذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف لأهمية الصلح مع إقامة الصلاة، ومع أنها لا يحصل فيها قصور حين حضورها. وهذا أيضا من بابه من إنكار المنكر، يخالف لإنكار ذلك المنكر الذي هو يخشى أن يتفشى بين الناس، مع إقامة ذلك الواجب ومع أداء من يؤديه بعد ذلك لتخلف لعذر. فكان هذا التخلف لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف، وهو أهم من حضور الجماعة، لا سيما لبيان شرع في المسألة. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذه صفات من؟ هذه صفات المنافقين، أنه إن كان هناك طعام أو شيء من ذلك من أمور الدنيا حضر، وأما لصلاة الجماعة في صلاة العشاء والفجر وغير ذلك لم يحضر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بالمنافقين ويصفهم بهذه الأوصاف، أنهم اهتمامهم بمآكلهم ومشاربهم لا بدينهم، وهو دليل أيضا على أنه أراد أن ينكل بالمنافقين لكن لا بالتحريم. ومن ثم فلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منافقا من المنافقين، لا من هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة ولا من غيرهم، وإنما كان ينزل القرآن بفضائحهم حتى صار أمرهم واضحا بين الناس، بينا بين الناس، فتركهم الناس وأعرضوا عنهم، ولم يكن لهم هناك ضرر على الإسلام والمسلمين، لا سيما مع بيان حالهم. نعم لهم فتنة ولهم يعني أذية، إلا أن حالهم وضح والقرآن ينزل ببيان حالهم، فصار الضرر عليهم أكثر، وهي ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى وإن حصل منهم نوع أذية أو نوع ضرر أو تخذيل، كما حصل يوم أحد أن رجع ثلث الجيش بسبب تخذيلهم، ثلث الجيش يرجع عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان من باب الابتلاء بهم، من الابتلاء بهم، فابتلى الله المسلمين بهم. قال الحافظ: وقد أجابوا عن ظهر هذا الحديث بأجوبة منها ما تقدم ومنها ما هو ثانيها، ونقله أمام الحرمين عن ابن خزيمة، والذي نقله عنه النووي الوجوب حسب ما قال ابن بزيزة، أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه وتعقب، لأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، كان إنكار المنكر أهم، لا سيما هو بيان شرع في ذلك. قلت: وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتدارك في جماعة آخرين، يعني محمول أنه يحرق عليهم بيوتهم ثم ينطلق إلى الجماعة فيدرك ما بقي منها. ومنها هو ثالثها ما قاله ابن بطال وغيره: لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته، لأنه وقت البيان وقت بيان. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، فلما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره دل على وجوب الحضور، وهو كاف في البيان. ومنها وهو رابعها ما قاله الباجي وغيره: أبو الوليد الباجي، إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة، وهذا فيه نظر، مبالغة مع العزم التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، هذا منسوخ، يعني هذا هم قديم، جاء النسخ لقوله حرق لهم بيوتهم لقوله لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا هذا الهم منسوخ، هذا هو الصواب. ثم ساق من أقوالهم إلى 10 أو تزيد، قال: واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب 10 أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح. ومع هذا كل هذه الأجوبة الراجح خلافها، وأن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تركها أثم، وأن المساجد بنيت لذلك لما تقدم ذكره. وهذا قول الإمام البخاري وقول أهل الحديث. وقد عضده البخاري بأثر الحسن وبخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضلوا وفقكم الله.